ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر، لعلكم جميعا تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم جمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام، قطع خطبته بطبيعة الحال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إلى هنا نقف قليلا لنبين ما يأتي. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بتحية المسجد اهتماما بالغا، حيث قطع خطبته وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمره أن ينهض ويصلي ركعتين، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى الجالسين في المسجد حتى لا يقال كما قد قيل. سبحان الله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربنا قد أنبأه أو أوحى إليه بأنه سيأتي ناس يقولون ويعللون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسليك بالقيام ليبرز أمام الناس لأنه كان محتاجا، ولم يأمره بالصلاة لأن الصلاة ينبغي أن تصلى ولو كان خطيبا من المنبر، لتعطيل هذا الذي قد يقع وقد وقع فعلا. بعض الفقهاء الحنفية يعللون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني بأنه أمره بالقيام لأنه كان فقيرا وكان بحاجة إلى كسوة. فإبطالا لمثل هذا التأويل الذي هو تعطيل لدلالة الحديث، قال عليه الصلاة والسلام موجها خطابه للجالسين عموما، فقال: إذا دخل أحدكم أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذا خطاب لكل داخل يوم الجمعة أن لا يجلس ولو كان الخطيب يخطب. هذا يدلنا على شيء، وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تقسيط النص العام المخصص بالنص العام غير المخصص. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الأمر بصلاة الركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب، كما تعلمون في الحديث الصحيح: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغبت. فقول القائل أنصت والإمام يخطب هو أمر بالمعروف، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية، فهذا يؤكد أن التحية واجبة على الراجح عندنا، وهي على الأقل مؤكدة، سنة مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة. هنا شاهد من كلامه، ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب أن يتنفل وأن يصلي ركعتين، حتى ولو تحية المسجد إذا كان جلس عامدا ثم قام يريد أن يصلي، فحينئذ لا تصح هذه الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما دونه من النوافل أولى بالنهي. فإذ أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يشرع فيه تنفل، فمعنى ذلك أن تحية المسجد تشرع في الأوقات المكروهة خلافا للنوافل الأخرى. من هنا جاء علماء الشافعية بعبارة تجمع القول في هذه المسألة، حيث قالوا النوافل قسمان، ذوات أسباب ونوافل مطلقة ليس لها أسباب، فما كان من القسم الأول فصلاتها تشرع ولو في الأوقات المكروهة، لأن تركها يفوت بفوات مناسبتها. وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات المنهي عنها. هذا مثال خارج عن موضوعنا السابق، كيف وفق بين نص عام دخله التخصيص وبين نص عام لم يدخله التخصيص، فغلب هذا النص العام غير المخصص على النص العام المخصص، وكانت نتيجة ذلك أن يقال لا صلاة بعد الفجر إلا مثلا تحية المسجد، وكذلك سائر الصلوات أو سائر الأوقات مع الصلوات ذوات النوافل. نعود إلى بحثنا السابق، وهو نصان عامان تعارضا، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نص عام، لا صلاة لمن يقرأ بفاتح الكتاب، نص عام. وجدنا النص الأول لم يدخله تخصيص، وجدنا النص الآخر قد دخله تخصيص، شيء من هذا التخصيص يكاد يكون إجماعا بين من جاء بعض الصحابة، وهو أقوى إجماعا في عهد الصحابة. أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الركعة بإدراكه الإمام راكعا، مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذن ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضا أدخلنا عليه تفصيلا، فقلنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها، فضلا عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن في صدده من الخلاف. إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة كلها ولا يجب عليه إعادتها، فيكون الحديث مخصصا بمثل هذه الحالة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراكه الإمام راكعا فيركع فتحسب له الركعة. هذا فيه بعض الأحاديث التي روي شيء منها في سنن أبي داود بسند فيه ضعف، وروي بإسناد آخر فيه قوة، قد ذكرت ذلك في بعض الكتب. ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة، أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يعرف لهم مخالف، على رأسهم أبو بكر الصديق، ثم عبد الله بن مسعود، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر، وقد يكون لهم موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن. وهؤلاء أكثرهم لأسانيد بذلك إليهم صحيحة؟ كما كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات، ومنها فيما أذكر إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب مخصص حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآية، فكان تخصيصهم للحديث بها خلاف القاعدة الأصولية التي أشرت إليها آنفا. فيكون القول الراجح كما قلت في أول هذا الكلام ما ذهب إليه إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك، هو الأولى بالأخذ والتفقه فيه، وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا إذا تأملها المسلم لا يجد له مخرجا إلا بتبني هذا الرأي، وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهرا، وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة وإنما أدرك الإمام راكعا فيعتبر مدركا للركوع. ولما كان كثير من أولئك العلماء الذين تبنوا إجابة قراءة الفاتحة في الجهرية كان يجدون في أنفسهم ولا شك ترددا في هذا الحكم، لأنهم يصطدمون ولو مع عموم الآية، فاستمعوا له وأنصتوا، فضلا عن مثل قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. لما كانوا يجدون في أنفسهم شيئا من التردد في هذا الحكم أوجدوا لهم مخرجا بأن أوجدوا شيئا لا نجد له أصلا في السنة، وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءته للفاتحة لكي يتمكن المقتدي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة. وذلك لأنه كما نشعر جميعا حقيقة هم شعروا فيما أعتقد، وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس واردا في السنة. متى يقرأ المقتدي الفاتحة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قيل بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة، فلما الجهر بها وما الحكمة من ذلك؟ هذا لا وجود له في الإسلام، أن يقول الشارع الحكيم للإمام ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات واسكت أو اقرأ سرا في بعضها. ما الفرق حينئذ بين رفعه لصوته وبين إصراره بصوته؟ والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة. وإن قيل إنما يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو سورة، حينئذ يقال لمن يقرأ الإمام هذه الآيات جهرا؟ أليس لهؤلاء المقتدين به؟ لكن هم مشغولون عنه، لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرأوا الفاتحة بأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يتلى عليه من قبل إمامهم. لما وجدوا هذه المشاكل لم يجدوا جوابا تطمئن النفس المؤمنة عليه، فأوجدوا لهم ذلك المخرج: اسكت أيها الإمام حتى يتمكن المقتدون بقراءة الفاتحة. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ سكتوا وما سكتوا، لأنك لن تجد إماما يسكت بحيث يستطيع المقتدي أن يقرأ الفاتحة. لا يوجد مثل هذا في الإسلام السمح السهل الميسر لكل الناس. لذلك كان أعدل المذاهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في هذه المسألة ما ذهب إليه إمام السنة الإمام أحمد. ننصت في الجهرية ونقرأ في السرية، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا حديث عبادة بن الصامت من رواية مكحول أولا فيه تلك العلة العننة، وإذا لم يعنعن صرح بالواسطة وهو مجهول، هذا من حيث ثبوته. ومن حيث دلالته فدلالته مرجوحة كما ذكرنا من حيث التعبير. ثم جاءت لفظ الثاني في مسند أحمد يؤكد إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هذا مرجوح. لهذا كان الحديث الذي كنا ذكرناه في الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نازعوه القرآن قال لهم ما لي أنازع القرآن، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن قراءة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا حين أذكر هذا لا يغيب عن بالي، لأن هذه زيادة قد تكلم فيها كثيرا، ولكني أي حينما خرجتها وجدت أن جماعة أتبعوه بتمام الحديث، وبعضهم نسبه إلى الإمام الزهري. ولو فرضنا أن هذا هو الراجح، أي أن الحديث بهذه الزيادة مرسل، لأن الزهري تابع صغير، فإذا قال الزهري فانتهى الناس أي انتهى الصحابة عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أسوأ أحواله أن يكون حديثا مرسلا. والحديث المرسل إذا جاء له شواهد وبخاصة الآية الكريمة والحديث الثاني الذي ذكرته آخرا، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، لا شك أن هذا المرسل إن سلم بإرساله يكون حجة في هذا المكان. هذا ما نعتقده ونذم الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الشيخ بارك الله فيكم، نسأل إلى قول أبي هريرة يعني السائل عندما غمز ذراعه وقال له اقرأ بها في نفسك يا فارسي، ما تقول بارك الله فيك؟
ماذا أقول؟ هذا حديث مرفوع أم موقوف؟
في صحيح مسلم.
ما سألتك من رواه، أسألك موقوف أم مرفوع؟ هو موقوف وليس بمرفوع، أكذلك؟
نعم.
تأمل، هو حديث موقوف، والصحابة في هذه المسألة مختلفون أيضا، وما كان الاختلاف بين الأئمة إلا أثرا من ذاك الاختلاف. وحينئذ فإذا اختلف الصحابة فلا ينبغي أن يختلف المسلمون ويتعصب كل جماعة منهم ببعض أولئك الصحابة، لأن للفريق المخالف أن يقول هذا أبو مسعود يقول مثلا لا قراءة وراء الإمام وأمثاله كثير. إنما ينبغي أن نتجرد الآن عن الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة ثم توارثه من بعدهم، لكن نحن قد نختلف عن الأولين لأننا استطعنا أن نعرف أدلة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وربما المذاهب الأخرى، لأن السنة وفر الله تبارك وتعالى لها من الأئمة ما جمعوا الحديث وسهلوا الوصول إليه بأعمارهم المباركة وبجهودهم الكثيرة والكثيفة، حيث طافوا البلاد شرقا وغربا وقدموها لنا لقمة سائرة. فينبغي أن نعرض أي اختلاف سواء كان قديما أو حديثا على هذه السنة، كما هو صريح القرآن في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالصحابة لا يستطيع أحد أن يقول بأنهم اتفقوا على وجوب القراءة في الصلاة الجهرية أو اتفقوا كهذا مذهب الشافعية أو أنهم اتفقوا على وجوب السكوت في الصلاة الجهرية كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه كابن تيمية وغيره، أو اتفقوا على أنه يجب السكوت وراء الإمام مطلقا في الجهرية وفي السرية كما يقول الحنفية. لا أحد يستطيع أن يدعي أن الصحابة كلهم جميعهم كانوا على مذهب من هذه المذاهب الثلاثة. كل ما نستطيع أن نقطع به أنهم كانوا من قائل بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام أو بوجوب السكوت وراء الإمام في الصلاة الجهرية. فحينئذ ما دام أن المسألة اختلفوا وتنازعوا فالآية المذكورة آنفا ترد علينا، وعلى ضوء ذلك ينبغي أن ندرس الأحاديث بمجموعها ونحط في بالنا أن أبو هريرة قال كذا بخلاف ما إذا روى، فالرواية شيء والرأي شيء آخر. ولذلك كان من الأصول والقواعد التي اختلف الجمهور مع الحنفية فيها أنه إذا جاء حديث مرفوع عن صحابي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من رأي هذا الصحابي ما يخالف روايته، فالعبرة حين ذاك بروايته أم برأيه؟ قولان، نعم الرواية، لكن الحنفية قالوا لا، العبرة برأيه لا بروايته. فهذه القاعدة أيضا يجب أن نضعها أمامنا حينما نريد أن نعالج مسألة خلافية بين الصحابة فضلا عن أنها خلافية في من جاء بعدهم. فأبو هريرة في حديث مسلم أرجو الانتباه أنه يعطي رأيه ولا يعطي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الأمر كذلك فهو معارض بأقوال بعض الصحابة الآخرين كجابر مثلا بن عبد الله الأنصاري الذي يقول قراءة الإمام تكفيك، وبهذا النص استدل الحنفية أخذوا هذا الكلام على إطلاقه وشموله فقالوا حتى في السرية يسكت المقتدي ولا يقرأ، وهذا مذهب مرجوع ليس هناك ما يؤيده من المرفوع.
في الحديث الشيخ بالنسبة لكتاب البخاري رحمه الله كتاب القراءة خلف الإمام ذكر حديثا التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا إنا لنهد هذا، فقال لا تفعلوا إلا بإذن القرآن.
ما كان معنا الرجل؟ نعم أنت ما كنت معنا؟ لا أنا
بداية ما كنت
فيها. سبق الكلام عن هذا الحديث وتسمعه مسجلا إن شاء الله الجواب حتى لا نكرر الكلام الماضي عن الحاضرين.
طيب فعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما تأخر عن الصلاة كان إمام وتأخر عن الصلاة فصلى المؤذن ثم جاء أحد الصحابة بجانبه فسمعه يقرأ مع قراءة الإمام الفاتح، وهذا الحديث في سنن
أبي داود. طيب ماذا فيه؟
ولكنه أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم في الناس وأفضل عبادة وأنا معه حتى صفقنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال فالتلفت عليه القراءة لما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال فلا وأنا أقول ما لي ما زعم القرآن، فلا تقرأوا شيئا من القرآن إذا جهرتم إلا بأم القرآن. وذكر الحافظ البيهقي في كتاب
قبل أن تتم كأنني أشعر أننا لابد من أن نعيد كلامنا السابق، وهي أنت تقرأ من كتاب أو رسالة فأنت تقول إن هذا الحديث في سنن أبي داود، من يرويه عن عبادة؟
من رواية
مكحول
عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري.
طيب هذا تكلمنا عنه ولو شئت سمعت التسجيل. قلنا أن مكحول مدلس، وهو تارة يروي عن عبادة مباشرة وتارة عن محمود هذا، ومحمود مجهول، ولذلك فالحديث معلل تارة بالعنعنة وتارة بالجهالة، فلا يثبت الحديث لو كان فيه حجة. ثم الحديث يذكرني ما قرأته آنفا بأن فيه بعض الاضطراب. الآن أنت قرأت وأسمعتنا أنه لبس عليه، ماذا يعني؟
يعني اختلط عليه قراءة.
ليش؟ لماذا؟
سمع أحد المؤمنين يقرأ مع قراءته فالتبست عليه القراءة وثقلت عليه القراءة.
لماذا؟ لأنه قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
لكن إذا لم يجهر بها فلا يكون
ينافع. معليش اصبر علي قليلا، نحن نلاحظ بالتجربة أن ضبط قراءة الناس وراء الإمام لا ينضبط، بحيث يقرأ في نفسه كما جاء في أثر أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، أليس كذلك؟ فبعضهم قد يجهر بالقراءة فيقع التلبيس، هذا شيء. فيمكن أن يقال هنا أنه لو صح الحديث فالمعنى كما قلنا قبل أن تأتي أن هذا فيه الإشارة إلى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهو كالتمهيد لرفع هذا التجويد لما قد يترتب من وراء القراءة وراء الإمام من التشويش. الآن أقول متى يكون قرأ هذا الذي رفع صوته بالقراءة وراء الرسول عليه السلام؟ أم ساعة كان الرسول يقرأ الفاتحة، أم كان ساعة يقرأ ما وراء الفاتحة؟ ماذا تظنون؟ يعني الفاتحة لبست على الرسول؟
هذا الظاهر،
لكن هذا أبعد ما يكون، لأن قراءة الفاتحة أسهل ما يكون على عامة المسلمين، فيبعد جدا أن يلبس الأمر على الرسول عليه السلام في قراءة الفاتحة. وهب أن الأمر كذلك، فمتى يقرأ المقتدي إذن الفاتحة وراء الإمام؟ حينما يقرأ الإمام، أليس كذلك؟
يقرأ مع قراءته ولكن لا يجهر
القراءة. هذا مش موضع خلاف، نحن الآن نقول متى يقرأ المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية الفاتحة، أليس حين يقرأ الإمام الفاتحة؟
الحافظ ابن حجر ذكر بأنها بدون قيد.
لا يا أخي الله يبارك فيك، الآن خذ عطف معي، يعني ما تحشرنا في مكان تنقلنا إلى مكان آخر. الآن نحن نتفاهم مع بعض، هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن القارئ الذي شوش على النبي قرأ بعد فراغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة أم في أثناء قراءته للفاتحة؟ هو يقول في أثناء الفاتحة، أليس كذلك؟ أنا أستبعد ذلك. وعلى كل حال سواء قلت هذا أو قلت الآخر الذي نحن نراه، فقراءة المقتدي وراء الإمام في أثناء الفاتحة توحي بأن شرعية قراءة الإمام للفاتحة جارا لا معنى لها، وهذا مما يترفع عنه الشارع الحكيم. لأنه حينما شرع القراءة الجهرية فإنما شرعها ليسمع الناس، فأين هؤلاء السامعون وهم مشغولون بقراءة الفاتحة في أنفسهم؟ لا يوجد مثل هذا الحكم في الشرع. وإن قيل كما نرى نحن أن هذا قرأ بعد أن فرغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة، لأن ما نستصعب جدا أن نتصور لو كان الحديث صحيحا أن الرسول لم يحسن قراءة الفاتحة بسبب أن بعض المقتدين خلفه رفع أصواتهم بقراءتها والرسول يقرأ الفاتحة، هذا نستبعده. والأقرب أنه شوش عليه قراءة الفاتحة قراءة القراءة بعد الفاتحة. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، فنحن نقول إن هذا الحديث معلل بالعنعنة أو بالجهالة كما ذكرنا آنفا، ثم ليس فيه إيجاب قراءة الفاتحة وراء الإمام، لأن النهي عن الشيء بصورة عامة ثم الأمر به أو ببعضه بصورة خاصة لا يعني وجوب هذا المأمور به، وإنما يعني جوازه، كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. الأمر هنا بالصيد لا يفيد الوجوب، والأمر هنا بقراءة الفاتحة لا يفيد الوجوب، لأنه جاء بعد النهي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا على كل حال تكرار لما مضى من أجل خاطرك أنت الذي جئت متأخرا. وإياك. نعم. تفضل.
بالنسبة يعني مثل هذه المسائل يا شيخ، الإنسان يضطر يعني المسلم أن يتفقه في دينه، تعرض له أثناء التفقه في دين الله عز وجل مسألة كهذه المسائل، يذهب المسلم خصوصا من عامة المسلمين الذين لا يكون تخصصه في متفرقة للشريعة، ينظر إلى الكتب، إلى كتب شروح الحديث، يبدأ ينظر في الأدلة، فعندما يسأل من بعض أهل العلم ويريد أن يستفسر منهم يرد عليه بأنه تفيه أو تطهر أو دخل مجالا ليس له تلك الأدوات أو العدة التي يحتاج. من أنت عندما تنظر في أدلة كل العلماء ثم بعد ذلك تريد أن تخرج برأيك؟ عندما تخرج برأيك معنى ذلك أنك بنفسك رجحت شيئا وأنت لا تملك تلك العدة. يرد عليهم نحن نريد أن نعبد الله على بصيرة. يا أخي اسأل، عندك العلماء الشيخ فلان الشيخ فلان، طيب اختلفوا، لا اسأل واحدا منهم فقط. هذه المسألة يعني كمنهج أو نريد أن نفهم هل نحن في هذه الطريقة نقوم بدورة الاتباع أم نحن تمادينا أكثر، خصوصا أن الإنسان يريد فقط المجال لنفسه يعبد الله على بصيرة. هذه نقطة. والنقطة الأخرى،
لا خليك النقطة الأولى خشية أن ننساها، لأنه أنا أسألك ماذا تعني بالضبط وبإيجاد بقولك هذه الطريقة، ماذا تعني بهذه الطريقة حتى أستطيع أن أجيبك؟
مثلا هذه المسألة،
لا ما تعيد كلامك أو جد
السؤال. عند الإنسان تعرض له عدة أشياء، مسائل معينة، مثلا قراءة الكلمة يريد أن يعرف هل يقرأ أم لا يقرأ، ينظر في أدلة العلماء.
هذه عادة.
طيب باختصار إن شاء الله، فالذي فهم يردون عليه يقولون لا تفعل هذا الشيء، أنت الآن تدخل، وهو إنسان طبعا في مجالة أخرى والنظر ليس في مجال الشريعة، إنسان عامل مهندس طبيب، ولكن عنده قراءة والمعرفة أو ينتقد في أسلوب تفقه هذا، يقال أن تدخل أنت كيف تخوض هذه المجالات وكيف تريد أن تطلع برأي في مثل هذه المسائل، وغيرك من العلماء من قديما وحديثا ما زالوا إلى الآن.
شوف أنت بتقول الآن تريد أن تطلع برأي، يعني هذا يخالف كلامك السابق. طيب بدي أعرف كيف أجيبك.
أيوة، مو يطلع برأيك، يتبع أحد آراء العلماء.
طيب.
نعم، آسف.
طيب.
يتبع رأي أحد العلماء بهذه الطريقة، فأنت بذلك كأنك تقول رأي هؤلاء ليس يعني أقل أو هذا الرأي أقوى. كان عندك الدراية أو القدرة على ترجح هذا الرأي.
طيب.
صراحة الواحد يقف أمام هذا الرد، ولكن يريد أن يتبع
يريد ان يعبد الله اما هكذا وهكذا ليس مجرد فتوى. فنريد يعني تعليقكم على هذه المساله.
طيب.
فعلا ان هبطت.
انا الخص ما يمكن، لا أقول ما قد فهمته، ما يمكن أن أكون قد فهمته، فإن أصبت في فهمي فأيدني وإلا ردني. أنا ألخص ما فهمته منك أن بعض العلماء أو بعض المشايخ الأفاضل ينكرون على بعض الناس حينما يريدون أن يطمئنوا ويعتمدوا على رأي من الآراء التي اختلف فيها الفقهاء قديما، فيريد أن يتبنى رأي من هذه الآراء، يقرأ في الكتب ويسأل العلماء، وحينما يسأل العلماء هؤلاء العلماء يقولون أنت لست في هذا المستوى أن تفهم وأن ترجح قول على قول، هذا الذي تريده؟
نعم.
طيب، أنا أقول لا ينكر على هؤلاء الذين بما عندهم من ثقافة إسلامية حينما درسوا مسألة من المسائل الخلافية وفي الكتب الفقهية فوجدوا هناك اضطرابا كثيرا وأقوالا عديدة، كهذه المسألة التي نحن ذكرنا فيها ثلاثة مذاهب، يريد أن يتبصر في دين الله، ولا يستطيع أحد أبدا أن ينكر على أي مسلم سواء كان، هذا جوابي الآن، لا يستطيع أحد هو على بصيرة من دينه أن ينكر على أحد حبه التبصر في الدين حتى ولو كان من عامة المسلمين وليس عنده شيء من الثقافة التي أشرت إليها في سؤالك حينما قلت إنه قرأ في الكتب وتضاربت عليه الأقوال إلى آخره. لا يستطيع، أعود فأقول لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد من المسلمين يريد أن يكون على بصيرة من دينه ولو كان من عامة المسلمين، ليس عنده ثقافة شرعية لكن عنده عقل سيحاسبه الله عليه، فهو يستطيع أن يفهم ما يقول هذا وما يقول هذا من العلماء ولو اختلفوا قليلا أو كثيرا. لذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد بذلك أمته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودياه في قرباه من الله تبارك وتعالى وحسبه أنه سيد ولد آدم؟ وأين أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفارق بين المنزلتين شتان ما بينهما؟ مع ذلك فقد شمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ما أدنى مسلم أن يكون على بصيرة في دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه، ولا تكون البصيرة بمجرد السؤال حرام هذا ولا حلال، حرام خلاص انتهى الأمر، يأتي إلى شيخ آخر يقول له حلال. ننظر مثلا الآن شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس في هذه البلاد وفي غيرها، منهم من يقول حرام وأنا معهم، منهم من يقول حلال ولست معه لا من قريب ولا من بعيد، ومنهم من يقول تجري عليه الأحكام الخمسة. ماذا يفعل هذا العامي؟ لا بد له أن يقول للأول والثاني والثالث، إيش الدليل؟ إذا سأل المحرم سيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويضيف إلى ذلك أشياء أخرى لسنا الآن في صددها. يأتي إلى الذي يقول مثلا بالإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا سمعه هذا الطالب العلم، سمع هذه القاعدة، وطالما يذكرها العلماء في كثير من المناسبات، ولكن حينما يقال الأصل الإباحة فإنما يعني إذا لم يأتي ما يخالف هذا الأصل. وقد جاء الحديث الذي سمعه من عالم من العالم الأول حينما استفتاه فقال لا حرام، لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والدخان يضر بصاحبه ويضر بالجالسين حوله وبمن يخالطه يخالطونه بالرائحة الكريهة ونحو ذلك. يأتي إلى الآخر الذي يقول تجري عليه الأحكام الخمسة، هنا سيضيع هذا المسكين، إيش الأحكام الخمسة هذه، وإيش معنى أنه هذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أعتقد أن المنصف من العلماء والذين يكونون أيضا على بصيرة لا يحرمون على أفراد المسلمين أن يكونوا على بصيرة من دينهم. في اعتقادي هذا هو جواب سؤالك، ولكن عندي استدراك أو إضافة، وهي ونحن نلمس هذا لمس اليد، قد يكون هذا المتبصر الذي أنا أفترض أنه من عامة المسلمين، وأنت افترضت أن عنده شيء من الثقافة وقرأ في بعض الكتب، قد اغتر بنفسه ورفع رأسه إلى السماء ويقول كما قيل قديما هؤلاء رجال ونحن رجال، وليس العلم بالمحصور بهؤلاء المشايخ. فهذا الغرور يشجعه على أن يعطي لنفسه منزلة المرجح، وليس عنده هذه القدوة أو هذه القدرة المرجح بين هذه الأقوال المختلفة، فهذا يحز في نفوس أولئك العلماء ويقولون إيش أنت ومن أنت وإلى آخره. أما لو جاء متبصرا مستفتيا ومتواضعا ليس مستعليا ويقول مثلي مثلك ما في فرق، أنت مثلا عشت عمرا طويلا بالعلم، فهذا لا يمنعني من أن أبدي رأيي. هذا الاستعلاء وهذا التطاول هذا الذي أمكن أن أتصور أن أهل العلم ينكرونه عن هؤلاء على هؤلاء المحدثين في هذه الصحوة التي نفتخر جميعا بوقوعها في العصر الحاضر، لكني أنا أؤكد أن هذه الصحوة قد اقترن بها غفلة، وهي غفلة أخلاقية والابتعاد عن التربية الإسلامية. فإذا اقترن الغرور مع طلب العلم كان فساد هذا العلم أكثر من صلاحه. هذا الذي أردت أن أضمه إلى ما سبق ذكره.
نتكلم عن جانب هذا الإنسان المتواضع الذي لا يعاني من تلك الأمراض، وترجحت في نفسه بل أو اقتنع برأي ذلك الفريق من العلماء. فعندما يسأل يا شيخ ماذا يقول؟ يقول هل يسكت خوفا من أنه عندما يقول فرضا المسألة فيها واجب وفيها سنة ويقول الحكم الفلاني واجب، فيقال من أنت حتى تقول واجب؟ أم يسكت ويقول تسأل العلماء خوفا من الوقوع؟
هذا سؤال مهم. هو إن كان ينظر إلى نفسه أنه من أهل العلم فواجب عليه أن ينصح سائل عن العلم، أما إن كان يرى حقيقة نفسه أنه ليس من أهل العلم وحسبه أن يرجح ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره، فإذا سئل عن مسألة فيقول أنا لست عالما، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو موقف العدل الوسط الذي أنا أشرت إليه آنفا، له أن يتبصر ولكن ليس له أن يقدم علمه إلى غيره، لأنه هو لا ينظر إلى نفسه أنه من أهل العلم، وإلا لا حق فيه قوله عليه السلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. فله أن يرجح لخاصة نفسه، وليس له أن يفتي العامة، بل يحيلهم إلى أهل العلم. هذا هو جواب السؤال.
ولا أن ينقل تلك الفتوى؟
كيف؟
ولا أن ينقل تلك الفتوى؟
هو هذا معنى أنه لا ينقل. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
هناك في سم الترجيح.
كيف؟
سم الترجيح أنه اختار لا ضرر ولا ضرار. فما هي الأداة التي جعلته رجح لا ضرر ولا ضرار، مع أنه إذا دخل هناك إلى العالم الآخر الذي يقول له أن الدخان تجري عليه الأحكام الخمسة، فرأى في نفسه أنه لا يستطيع، عقله لا يستطيع أن يستوعب هذا، مع أن الحكم، مع أن من الإمكان أن يكون الصحيح مع هذا العالم، فكيف يختار لا ضرر ولا ضرار مع أنه يعني لا يستطيع أو لا يستوعب هذا الحكم الآخر، ويكون هذا ثم الترجيح؟
افترض نفسك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعت هذا الحديث منه ولا علم عندك بشيء آخر، فأعرض عليك نبات وعرفت أنه مضر ومخدر وإلى آخره، ماذا تفعل؟ خلاص، وهذا الذي فعله هذا الرجل العاجز، فلنسمي عاجزا تلخيصا لكلامك.
فلماذا يسأل عن الدليل؟
سبحان الله، ليكون على بصيرة.
هو لا
اسمع شوي، ما هو، نحن عندنا رجلان، رجل يسأل العالم عن الدخان فيقول له حرام، وآخر يسأله نفس السؤال فيقول حرام أيضا، لأن الشخص المسؤول واحد، لكن السائل الثاني يقول: ممكن أن تذكر لي الحجة التي استندت إليها في تحريمك للدخان؟ هل هذا مخطئ أم الأول هو المخطئ؟
على حسب العقل، يعني العقل هل يستطيع التحمل؟
ما أجبتني.
أي
خير الكلام.
نعم.
ما قل وذل.
نعم.
هنا رجلان.
نعم.
كلاهما يسأل العالم سؤالا واحدا.
نعم.
أحدهما أجيب بأنه حرام.
نعم.
واكتفى. والآخر ما اكتفى بهذا، وإنما زاد أن سأل العالم كما قلت آنفا: هل تستطيع أن تدلني أو أن تفهمني الحجة التي أنت اعتمدت عليها؟ فقال له: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وهو من طلبة العلم؟
هو من عامة المسلمين، من أجل خاطرك أنت، من عامة المسلمين، لكنه يفهم إيش معنى لا ضرر ولا لا ضرر ولا ضرار. ولو كان أعجميا لا يفهم اللغة العربية، وذاك العالم الأعجمي المفروض فيه أنه يعرف اللغة العربية، فيقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما انتهى بعد، لكن هو يشرح له إيش معنى هذا الكلام برصانته الأعجمية.
أه؟
طيب، الآن كنا مع العرب وانتقلنا مع الأعجم. أي الأعجميين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا، الثاني أم الأول؟
الذي يسأل عن الدليل.
فإذا بارك الله فيك، المسألة ما تحتاج إلى كل هذه المناقشة،
لكن فيها حد أنه يستطيع أن يستوعب ما يقوله الشيخ. يعني مثلا نفرض أن من عامة المسلمين، يعني مثلا أعزكم الله عز الجميع، مثلا كل الناس لا يفهموا شيئا، فيأتي ويسأل عن الدخان، أو يسأل عن هل نقرأ الفاتحة في وراء الإمام في الصلاة الجهرية أم لا، يقول له اقرأ أو لا تقرأ. فإذا قال له العام المخصص أو العام الذي لم يخصص، فإذا جاء هذا على هذا جمعنا وسلط العام المطلق على العام المخصص فيضعفه، فيأتي النتيجة اللي قلتها يعني. فماذا يفهم هذا؟
ما يفهم هذا.
طيب
لكن اسمح لي يا شيخ ما يزيد. هذا لا يفهم. هل كل الناس لا يفهم؟
يبقى في حد في المسألة.
الحد مين يحدده أنت؟
لا.
إذا مين؟
حد الاستواء الاستيعاب.
مين اللي يحدده؟
العالم.
لا العالم ليس في باطن السائل. السائل هو نفسه يا أخي. وهذا المثال الأول هو من النوع الذي أنت تذكر، يعني الذي قال حرام ولا حلال، قال له حرام وانطلق لا يلي على شيء. لماذا؟ لأنه ما عنده الخلفية العلمية أنه يطلب الدليل ويطلب الحجة وإلى آخره. لكن ذاك ليس كهذا الأول، ولذلك هو يطمع في المزيد من العلم. ولماذا نهتم أنه ليه هذا بيسأل عن دليل؟ يا أخي هنا رجلان، أحدهما يريد أن يتبصر، فإما أن يستطيع أن يصل البصيرة أو يعجز عن ذلك. أما ذاك ربما يستطيع ولا يهتم بهذه الاستطاعة ولا يتمسك بها. لا شك أن من كان على بصيرة في دينه في حدود ما أعطاه الله من عقل وفهم وفكر أو علم إن كان عنده علم، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
لا مش جارك هذا.
هل ممكن أن يقال في المسائل الخلافية مثل المسألة التي كلمت فيها مسألة قراءة الفاتحة أو عدم قراءتها قراءة إيمان، أن يأخذ المسلم بالأحوط يقول أن أقرأ خروجا من الخلاف هذا؟ أو مثلا
حسبك المثال واحد، لأن الرجل هناك أراد أن يقول شيئين فقلت وقف عندك. شوف هو ضاع المثال الثاني، فأنا أولى بالضياع. ولذلك
مثال يؤيدني ليس يعني ما فيش تعارض.
كيف؟
يعني مثال يعني ما
طيب تفضل نشوف حدنا معك.
يعني أو مثلا مثل الاعتداد بالركوع، من يدرك الركوع هل يعتد
بالرفع عنده؟ أي نعم. إيه بس الأحوط يا أخي لا يمكن في كل المسائل العلمية. والمثالين الذي ذكرتهما أنت ذكرتهما أنفا، ما هو الأحوط يا ترى؟ أن يقرأ في الجهرية أم لا يقرأ؟ قل لي قولين لأبين لك أنه لا مجال للاحتياط. ما هو الأحوط؟ الأحوط أن يقرأ وراء الإمام في الجهرية أم أن لا يقرأ؟
أنا أقول يقرأ، أنا أقول يقرأ.
هذا فيني الذي يقرأ في وجهة نظر العالم الذي يحتاج أن لا يقرأ خالف نص القرآن. فإذن حتى مسألة الركوع، حتى مسألة الركوع ما هو الأحوط؟ أن يأتي بالركعة. الذي يقول أن مدرك الركوع مدرك للركعة يحكم ببطلان صلاته، لأنك زدت ركعة على الصلاة الثلاثية أو الرباعية أو الثنائية. مش كل المسائل فيها اختيار. إذا قيل مثلا هذه اللحوم التي تأتينا من الغرب لا ندري أي قتيلة أم هي ذبيحة، والله الأحوط لا نأكل، ما خلفت شيئا. الأحوط هنا
إيش الضبط فيها؟
اسمع. نعم؟
إيش الضبط في القاعدة هذه؟
القاعدة أنه ما تخالف شيئا آخر لا يكون الاحتياط هو الاحتياط. أما هنا لو تركت أكل اللحم حدا يقول تركت الواجب؟ ها؟ لكن هناك يقول لك إما أنك تركت الواجب من الإنصات من تلاوة الإمام أو زدت ركعة أبطلت صلاتك، هذا ليس احتياطا. ولذلك هذه القاعدة لها مواطن، ولكن لا يمكن طردها أبدا عند أهل العلم الذين يعرفون مواقع النزاع والخلاف بين العلماء. تفضل.
سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإننا نحبكم ونشهد الله على محبتكم. سماحة الشيخ، كثرت في أيامنا هذه الملل والنحب والفرق والجماعات والتي يدعي البعض من المتزاعمين لها والمروجين لها أنهم على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بينما في الحقيقة أنهم على غير نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبذا لو تكرمتم بتوضيح وتفصيل نوايا هذه الفرق والجماعات وخطرها على الإسلام والمسلمين خاصة الشباب منهم، لأنهم ينخدعون
بمن يروجون لهذه الأفكار المنحرفة والضالة، والبعض من هذه الفئات يندرج تحت اسم الإخوان المسلمين ويستعملون التقية، وهذا لا يخفى على سماحته. سماحة الشيخ أيضا من هذه الفرق والجماعات في أيامنا هذه من يروج للموالد ويقول لا تقول المولد بدعة، والبعض منهم من الدعاة ويقولون للشباب الذين يقدمون المحاضرات حتى ولو كان سماحتهم أو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إذا ورد سؤالا يتضمن الفرق أو الجماعات أو الموالد فأغفلوه. ألا يرى سماحتكم التحذير والاختلاط بهؤلاء أتابكم الله وأعانكم؟
أولا أشكر كل من كان يحبنا في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا في الله حبا صادقا من شروطه التناصح بالله، وأن يماري بعضنا بعضا ولا أن يسامح بعضنا بعضا، وأن يغض النظر عن بعض أهوائه أو أخطائه، وإنما يذكر بعضنا بعضا من باب قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذ الأمر كذلك فلا يجوز لأي جماعة أو لأي طائفة من المسلمين أن ينكروا على بعضهم أن يقوموا بواجب تقديم النصيحة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأسس التي قام عليها الإسلام، وهذا أمر معروف من ضروريات الدين، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل من علم شيئا من أمور الدين وكان على ذلك وكان في ذلك على بصيرة من دينه. ولا شك أن مجرد ادعاء شخص ما أو طائفة ما أنه على الكتاب والسنة فذلك لا يكفي بداهة، لأننا نطالب كل مدعي سواء كان فردا أو جماعة أن يبين لنا الدليل العملي على ما يؤكد دعواه، وإلا فالأمر كما قيل: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وربنا عز وجل علمنا كيف نجادل المخالفين سواء كانوا من المشركين أو كانوا من المنحرفين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول لهم تارة بلسان حالنا وتارة بلسان قالنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نرى أن كثيرا من الجماعات التي أصبحت اليوم تدعي أنها على الكتاب والسنة، حينما وجدت هذه الجماعات أن العالم الإسلامي جله إن لم نقل كله قد فاء واستيقظ لهذه الحقيقة، أن الإسلام ليس قول الرئيس الفلاني أو الإمام الفلاني أو الأمير الفلاني، وإنما هو كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فالذي يقول إنه عن الكتاب والسنة لا نكتفي بقول هذا، بل نريد أن يقرن معنا العمل بالقول، وإلا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا كان الأمر كذلك، فنبينا صلوات الله وسلامه عليه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وبالغ في النصيحة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام تحدث، وليس هذا باجتهاد من عند نفسه، وإنما هو بوحي من ربه، حين قال عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: هي الجماعة، أي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين فارقهم عليه الصلاة والسلام وهم على سنته. إحدى الروايتين تفسر الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي، هو التفسير للرواية الأخرى وهي الجماعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه العرباض ابن سارية في حديثه المشهور في السنن وغيرها، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر في صحيح مسلم وغيره وزيادة للنسائي: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أيضا بيّن أن الاختلاف سيقع بين المسلمين فيما يأتي من الزمن قريبا أو بعيدا، والنجاة من ذلك إنما يكون بالتمسك، لا أقول فقط كما يقول كل الدعاة اليوم، وهذا هو الفصل بيننا وبينهم، لأن الرجوع إلى الكتاب والسنة هذه الكلمة يقولها كل طائفة على وجه الأرض لا تزال تنتمي إلى الإسلام، حتى الشيعة وحتى الرافضة لا يتبرؤون من الكتاب والسنة، ولكنهم يتبرؤون من السلف الصالح، وكذلك كل الطوائف والجماعات الأخرى الذين لما شعروا بما أشرت إليه آنفا من أن موضة العصر الحاضر الرجوع إلى الكتاب والسنة، بفهم أو بغير فهم، بعمل أو بغير عمل، المهم الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الإسلام. أما هذا الإسلام فيلون بألوان كثيرة وكثيرة جدا، حتى قيل في أشياء لم تخطر في بال أن تسمى مثلا بعض الأناشيد التي فيها انحراف، بعضها في معانيها وبعضها في تلاحينها، سميت بالأناشيد الإسلامية، من قبل لم يكن هذا الاسم، كانت هناك أناشيد صوفية وما شبه ذلك، فلما انتبه العالم كل العالم الإسلامي إلى أن الصوفية أصبحت منبوذة ولا يهتم بها المسلمون بعامة، استبدلوا الأناشيد الإسلامية بالأناشيد الصوفية ترويجا للبضاعة. لا شيء، هي نفسها، ولكن كما قال عليه السلام فيما سبق من أحاديث في هذه الجلسة أنه قال يكون في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الشاهد، فلا توجد طائفة تنتمي إلى الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتزكي الأموال وتحج إلى بيت الله الحرام إلا كلهم يقولون على الكتاب والسنة. أما الحكم الفاصل فهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين السابقين، حديث الفرق، أن الجماعة ما أنا عليه وأصحابي وما كان عليه الخلفاء الراشدون. هذا هو الحكم الفصل بين الدعاة الصادقين في الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهم يفهمون ذلك على ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يقل ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى، وإنما جاء بجملة لها أهمية جدا وهي ما نحن في صدده، فيجب علينا أن لا نشقق الرسول وأن لا نخالفه على ضوء اتباعنا لسبيل المؤمنين الأولين، وإنما هم أهل القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة ما كانوا عليه هو سبيل المؤمنين، فلا يجوز لمن كان صادقا في ادعائه أنه على الكتاب والسنة ومخلصا في ذلك إلا أن يفهم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك فكل جماعة تدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة فيجب أن يظهروا انتماءهم كما هم كانوا يقولون قديما، ولم نعد نسمع ذلك حديثا، كانوا يقولون نريد الإسلام يمشي على وجه الأرض، وهذه حقيقة مهمة جدا. نحن نريدهم أيضا أن يكون إسلامهم مطبقا عمليا يمشي على وجه الأرض في كل ما يأتونه وما يدعونه، ونحن نرى مع الأسف الشديد أن أي جماعة من الجماعات المشار إليها في سؤال السائل لا تتبنى الإسلام منهجا في حياتها، وعلى ما ذكرنا من منهج السلف الصالح إلا من ينتمون بأسماء تؤدي إلى معنى واحد، تارة يقال عنهم السلفيون أتباع السلف الصالح، ليسوا أتباع الآباء والأجداد إنما أتباع السلف الصالح الذين سبق ذكرهم في حديث القرون الثلاثة، ويقال عنهم في بعض البلاد الأخرى بأنهم أهل الحديث، وفي بلاد أخرى إنهم أنصار السنة. لا نجد على وجه الأرض من جماعات يطبقون الإسلام عمليا في كل نواحي حياتهم وينهجون منهج ذلك الرجل الذي قضي عليه مع الأسف الشديد بعد أن بدأ تتبين له حقائق الدعوة السلفية فكان من عنوان بعض كتبه لا إله إلا الله منهج حياة. لم يجري هؤلاء الناس على هذه الحقيقة العلمية إلا في بعض الأمور الشكلية، فتراهم يصلون وكل فرد منهم لا ينوي على صلاة الرسول عليه السلام ولا يهتم بها، وقد يسمي بعضهم الاهتمام بتصحيح عبادات الناس سواء كان ذلك طهارة أو صلاة أو حجا أو صياما، هذا من توافه الأمور ومن قشور، ونحن نريد الاهتمام بالذباب. هكذا يقول بعضهم ولا نعمم، لكننا سمعنا هذا من كثير من أفرادهم، وذلك يدلنا دلالة واضحة على أنهم لا يريدون أن يتبنوا الإسلام كلا. لا نفرق بين الله ورسوله، لا نفرق بين رسوله وبين أصحابه كما هو مقتضى تلك الأدلة، وإنما هم يهتمون بالجانب السياسي من الإسلام، وإذا عنوا بهذا الجانب فقط فقد خالفوا النهج الذي كانوا يزنزلون قديما حوله، نريد إسلاما يمشي على وجه الأرض. ويعجبني بهذه المناسبة قول بعض كبارهم حين قال كلمة أرجو أن يطبقها كل مسلم وأولهم هؤلاء الذين ينتمون إلى من قال هذه الكلمة، قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، هذه في الحقيقة في اعتقادي حكمة بالغة، لأن المسلمين إذا لم يصححوا عقائدهم التي محلها قلوبهم ثم لم يصححوا عباداتهم التي هي سبب تقوية الإيمان في قلوبهم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف من حديث النعمان بن بشير الذي أوله إن الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكلما اهتم المسلم بإصلاح ظاهره، وذلك لا يكون إلا بإصلاح عباداته وفق الكتاب والسنة وبإصلاح سلوكه ومنطلقه في حياته، فلا يمكن أبدا أن يقيموا دولة الإسلام في قلوبهم إلا بهذا الطريق الذي شرعه الرسول عليه السلام حين قال في حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا عليهم جميعا هذه الجماعات إن كانوا صادقين بأنهم يتبنون الكتاب والسنة، عليهم أولا أن يطبقوه على منهج السلف الصالح، وثانيا أن يطبقوه في أنفسهم وفي ذويهم في حدود استطاعتهم، ولا يفكروا في إقامة الدولة المسلمة التي تحتاج إلى شروط كثيرة وكثيرة جدا، أولها اجتماع القلوب، قلوب المسلمين على منهج مستقيم، وليس ذلك إلا كما قال رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل الذي أشار الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هو ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، وقد جاء في مستدرك الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما على الأرض ثم خط حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام تلك الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم زاد عليه الصلاة والسلام تبيانا لهذه الآية كما هو مأمور به في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى الخطوط القصيرة التي حول الخط المستقيم فقال هذه الطرق، وعلى رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق القصيرة هي في الواقع تمثل تمثيلا دقيقا جدا، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرسم الحلال كان ينبئ المسلمين بما سيقع من الاختلاف والاقتصار على سلوك الطرق القصيرة، لأننا سمعناها بآذاننا هذه أكثر من مرة. يقولون لا شك أن هذه الدعوة التي أنتم عليها من الرجوع إلى الكتاب والمسألة والسنة في كل ما اختلف فيه الناس وعلى منهج السلف الصالح، لا شك أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، ولكن هذا يحتاج إلى زمن طويل، فمتى نصل؟ هذا سؤال غريب من مسلمين يريدون أن يحققوا الطرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام أنها على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ونحن نقرأ في الشعر الجاهلي كلاما أعجب كيف يخفى معناه، وأنه حق وبخاصة بالنسبة لمن يمشي على الصراط المستقيم. أنا لست بالشاعر ولا أحفظ الشعر إلا نادرا جدا، ولكن لإعجابي بهذا النوع من الشعر ربما تساعدني ذاكرتي أن أسوقه لكم، ألا وهو قول امرئ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. كافر مشرك يعبد الأصنام يعزي صاحبه، ما علينا نحن، علينا أن نحاول، ثم الكمال على الله، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الإسلاميون الآن بعضهم يريدون أن يتسلقوا السلم قبضة واحدة، ويريدون أن يقيموها دولة مسلمة، وهم إلى الآن ما أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم كما أمرهم رئيسهم الأول رحمه الله. في ختام هذه الكلمة، كلمة إنصاف: لا يجوز لنا أن نكتم العلم ولا أن نطعن في أشخاص قد يكونون معنا في كثير من دعوتنا وقد يخالفوننا في بعض منهجنا، فالله عز وجل كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنا أعلم بتجربة خاصة في هذا الدهر الطويل الذي قضيته أكثر من نصف قرن من الزمان في العلم في الكتاب والسنة، وفي مخالطة جماعات كثيرة من الجماعات الإسلامية الأخرى الذين لا يتبنون عمليا منهجنا السلفي، أعرف منهم كثيرين من رؤوسهم فضلا عن من دونهم يتبنون المنهج السلفي عقيدة وفكرة، ولكن مع الأسف الشديد لا يطبقونه عمليا ولا يدعون إليه، لأن منهجهم قد انحرف عن هذه الدعوة لأن هذا المنهج قد قام على أساس أعبر عنه بأنهم يدعون إلى تكتير الناس وتجميعهم ثم إلى تثقيفهم، ثم بعد ذلك لا تكتير ولا تثقيف، وقد مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وقد انبح صوتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدهم، وأكثرهم إلى هذا العصر إلا من قيض الله له مجتمعا صالحا كهذا المجتمع هنا أو هناك، عرفوا عقيدة صحيحة فآمنوا بها، ولكن ارتضوها فقط لأنفسهم ولا يرون من صالح دعوتهم أن يدعو الناس إليها. لماذا؟ لأنه يخالف أساس دعوتهم القائم على أساس كتل ثم ثقف. أما دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي على العكس من ذلك، ثقف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم لا عليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه هي دعوتنا وهذه هي طريقتنا، ولا يمكن نحن نقطع بهذا جازمين أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي لا يختلف فيها كل الإسلاميين بوجوب تحقيقها، ولكن اختلفت الوسائل والأسباب، فمن أخذ بالوسائل التي جاء بها الشرع، وهي قد لخصها ذلك الداعية في هذه الكلمة الجوهرية: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، أي كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.